به أجمعين وبعد بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا.
هذه الآيات الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب، والمراد بالكتاب هنا القرآن، وكلمة أنزلنا إليك تشعر بأن الكتاب نزل من أعلى إلى أدنى وأن الله جل وعلا في العلو، فهي من الأدلة الواضحة على إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه. والله جل وعلا له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. علو القدر معظم في القلوب جل وعلا، علو القهر قاهر لخلقه سبحانه، فلا أحد يستطيع الخروج من حكم الله جل وعلا وسيطرته. علو الذات فهو جل وعلا مستوى على عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات، فهو بائن من خلقه جل وعلا، فجمع جل وعلا أوصاف العلو المطلق يعني من جميع الوجوه، لأن من العباد من يكون له علو القدر لكن ليس له قهر ولا علو ذات، ومن العباد من له علو قهر لكن ليس له علو قدر ولا علو ذات، ومن العباد من له علو ذات لكن ليس له علو قدر ولا علو قهر. وأنواع العلو مجتمعة بأكمل ما يكون لله تبارك وتعالى. فمن العباد من يكون محبوبا في القلوب، تعظمه الناس وتحبه وتجله وهو يمشي معهم، ليس له علو ذات وليس له من الأمر شيء، ما يقهر أحد ولا يرد أحد ولا ليس له من الأمر شيء، وإنما القلوب تحبه لما فيه من صفات من الصفات الطيبة التي يحبها الله ورسوله والمؤمنون، كخيار العلماء محبوب ويحب ويعظم، لكن ليس له علو قهر ولا علو ذات. ومن العباد من له علو قهر، متسلط متجبر متعاظم، يأمر وينهى ولا أحد يستطيع أن يقف في طريقه، له علو قهر لكنه غير محبوب ولا مألوف، وليس له علو ذات لأنه مع الناس. ومن الناس من يكون له علو ذات مرتفع فوق الدور 50 من المباني، لكنه مسكين عامل، لا قهر له ولا هو محبوب عند الناس، ما هو معروف، مرتفع لكن ارتفاع ذات فقط، وليس له علو قهر ولا علو قدر. فعلو القدر وعلو القهر وعلو الذات متفاوتات بالنسبة للخلق، لكن هي بالنسبة للخالق تبارك وتعالى على أكمل وجه له مستحقها سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس، الحكم بين الناس يعني بين المتنازعين، بين المتشاجرين، بين المختلفين، تحكم بينهم بماذا؟ بالعدل. ففهم من هذا العلماء رحمهم الله أنه يتعين أن يكون الحاكم عالما عادلا، إن لم يكن عالم فلا يصلح للحكم، يحكم بالهوى، إن لم يكن عادل فلا يصلح للحكم، لأن الناس يجأرون ويذهبون إلى الحاكم ليعدل بينهم، يعطي كل ذي حق حقه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وهذه من الأدلة على أنه لا بد من العلم في الحكم، بما أراك الله، لا بهواك وما تميل إليه، ولكن بما أراك الله جل وعلا في كتابه الذي أنزله إليك. وهكذا من كان من الحكام من بعد النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب فيه هذا، بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تكن للخائنين خصيما، هذه فيها فوائد عظيمة، وكل القرآن فوائد. ولا تكن للخائنين خصيما يعني لا تخاصم عن خائن، وهذه فيها موعظة وزجر للمحامين ومن يتوكل عن الغير، أنه يتعين أن يكون حسب ما يظهر له أن صاحبه محق، ويحرم عليه أن يحامي عمن يظن أنه مبطل، لأنه إذا حامى عنه فقد حامى بالباطل وصار خصيما للخائنين، يعني مخاصما عنهم، فيكون هو أحدهم. فمن يحامي لإحقاق الحق وإبطال الباطل وإعانة القاضي على إظهار الحق وبيانه فهذا مأجور، ومن يحامي لأخذ الحق لصاحبه سواء كان محقا أو باطل من أجل أن يكثر له العطاء فهذا مبطل وصار للخائنين خصيما، وصار أحد المبطلين وأحد الخائنين. وهذه الآية لنزولها سبب، وكما يقول العلماء رحمهم الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذلك أن رجلا سرق واتهم هو بالسرقة، فلما عرف أنه سينكشف أخذ المسروق ورماه في مكان آخر في بيت آخر، وجاء لصحبه الذين يثق بهم فقال لهم إن المسروق هذا كان عندي وإني رميته في بيت فلان، فاذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأنني لم أسرق وأن السارق غيري وقد شاع في الناس أنني سرقت، فأريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذرني ويظهر براءتي أمام الناس. فذهب صحبه وهم يعلمون عن خيانته وسرقته فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن على علم بأن المسروق عند فلان، فذهبوا ووجدوه عند فلان وهو لم يعلم عنه. فأنزل الله جل وعلا فقام عليه الصلاة والسلام وأعذر لهذا الرجل، ذاك الرجل الخائن أعذر له وقال إنه لم يكن خائن وإنما الخائن غيره، والله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية. فأنزل الله جل وعلا عليه ولا تكن للخائنين خصيما، لا تدافع عن الخائن، واستغفر الله، وسيأتي بقية الآيات في هذا الموضوع، واستغفر الله بأن برأت خائن، فاستغفر الله عما حصل منك وإن كان باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وكما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه إنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، كما سيأتينا في حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصم بباب الحجرة فخرج عليهم وقال لهم هذا القول ووعظهم صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من هذا أنه يستحب للقاضي قبل أن يحكم أن يعظ الخصمين. فبكى الرجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على طيب الصحابة رضي الله عنهم وحبهم للخير وبعدهم عن المنكر، فكل واحد منهم قال حقي لصاحبي ما أريد شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا قلتما ذلك فاقتسمه وتوخيا العدل وليحلل كل واحد منكم صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، يعني أقوى حجة، بعض الناس يكون وإن كان مبطل فهو قوي الحجة، وبعض الناس وإن كان محق فهو ضعيف الحجة، كما قال الله جل وعلا عن النساء والبنات في الخصام غير مبين، يعني ما تستطيع أن توضح ما في نفسها كاملا توضيح كامل إلا بالبكاء. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. واستغفر الله. أن الإنسان إذا أحس أنه أخطأ بقصد أو بغير قصد لا يتمادى بل يتراجع ويستغفر الله ويتوب إليه، والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والخطأ متوقع من الإنسان، لكن المطلوب منه بعدما يتبين له أن يرجع ويتوب إلى الله جل وعلا ويندم على ما حصل منه، والله جل وعلا يتوب عليه. فإن كان الحق يتعلق بحق آدمي فلا يكفي الاستغفار والتوبة، وإنما لا بد من رد الحق إلى صاحبه. ما يأخذ الإنسان أموال الغير ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، ما يكفي هذا. الغير يريد حقه، إن أخذه في الدنيا ولا أخذه في الدار الآخرة عند الله جل وعلا يوم لا درهم ولا دينار، وإنما هو بالحسنات والسيئات. كيف هذا؟ يؤخذ لأصحاب الحقوق من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. وهذا هو المفلس حقا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، فهو غفور يغفر لعباده إذا تابوا إليه، رحيما بهم لا يعجل عليهم بالعقوبة، فهو كما جاء أرحم من الوالدة بولدها وأرحم من الولد بوالديه جل وعلا. ولهذا وصى الوالدين بالأولاد ووصى الأولاد بالوالدين سبحانه وتعالى. إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، بعدما قال له جل وعلا ولا تكن للخائن خصيما قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. من العباد من يخون وتحصل منه الخيانة ويأتي ويقسم الأيمان المغلظة ويحضر الشهود بأنه لم يحصل منه خيانة ولا غش ولا نحو ذلك، فقد يظن فيه الخير بعد هذا، ثم قد يقوم من الأخيار من يجادل عنه ويخاصم عنه لأنه كأنه اقتنع من براءته والحق والواقع خلاف ذلك. قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني يخونون أنفسهم. فمن ظلم أخاه المسلم فقد خان نفسه وظلم نفسه، لأن عاقبة الظلم تعود عليه. والله جل وعلا سمى أكبر الذنوب وأعظمها ظلما، وقال تعالى عن لقمان الحكيم عليه السلام أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم صرف حق الله تبارك وتعالى لغيره. والمرء إذا ظلم أحدا فإنما ظلم نفسه، هو ظلم نفسه، لأنه هو الذي سيتحمل العقاب وهو الذي عذب نفسه بهذا الظلم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الله جل وعلا موصوف بالحب، يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. وكذلك هو جل وعلا يبغض ويكره من هو بعكس ذلك وضده. فإثبات عدم الحب إثبات للبغض والكراهية. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، فهو لا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين ولا يحب الكافرين. ففي هذا تحذير للعبد من أن يقع فيما لا يحب الله جل وعلا من اتصف بصفته. إن الله لا يحب من كان خوانا، وهذا كناية عن كثرة الخيانة أنها تتكرر منه، ما خان مرة مثلا واستغفر وتاب ورجع، لا، كثير الخيانة والعياذ بالله. ثم بين جل وعلا حال أناس تواطؤوا واتفقوا على أن يبرئوا خائنا وهم يعلمون خيانته، تدارسوا الأمر في الليل وأبرموه، ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يدخلون أقاصي بيوتهم ويغلقون على أنفسهم الأبواب، لا يدخل عليهم أحد من غيرهم، يسمع ما يتناجون به حياء من الناس وخوفا من الناس، ولا مبالاة عندهم باطلاع الله جل وعلا عليهم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ما أحد يستطيع أن يستخفي من الله مهما كان وأينما كان، لأن الله جل وعلا يقول: ما يكون من ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا جل وعلا. ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. التبييت إبرام الأمر والتشاور فيه في البيتوتة ليلا، وهذا هو الغالب، أن من يريد مع صحبه أن يتواطأ على أمر سري لا يحب أن يحبون أن يطلع عليه، يتواعدون ليلا حتى يختفوا عن الناس ولا يظهر أمرهم، يظنون أنهم بهذا يخفون، والله جل وعلا مطلع عليهم ومعهم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، فهو جل وعلا معهم بعلمه واطلاعه، ومعية الله جل وعلا لخلقه أنواع: معية عامة ومعية خاصة ومعية أخص من الخاصة. المعية العامة مع الناس كلهم جل وعلا، معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته، مع المؤمنين جل وعلا بتوفيقه وتسديده إياهم وتبصيرهم بأمور دينهم، ومع الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، معية أخص من الخاصة، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهم السلام: إنني معكما أسمع وأرى، لا تخافا من فرعون، أنا معكم أسمع وأرى، يعني إن كان ما يحصل شيء بالرؤية بالعين فأنا أراه، وإن كان الذي يحصل شيء بالسمع فأنا أسمعه، ما يخفى علي، لا تخافا من بطش فرعون ولا من جبروته ولا من ظلمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنهم أن وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. ويقول جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكل المتقين وكل المحسنين الله جل وعلا معهم. فمعيته جل وعلا مع الخلق عموما غير معيته مع المتقين، غير معيته مع الأنبياء والمرسلين، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذه معية الجميع بالعلم والاطلاع، لا معية مكانية، فهو جل وعلا مستوى على عرشه فوق سماواته، بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام، وبين السماء الدنيا والثانية مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مثل ما بين السماء والأرض، سماكة السماء الواحدة مثل ما بين السماء والأرض، وهكذا إلى السماء السابعة، وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وفوق هذا الكرسي، وفوق الكرسي العرش. ونسبة السماوات السبع للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، يعني في صحن. كثافة هذه السماوات العظام نسبتها للكرسي كسبعة دراهم وزعت في صحن ترج فيه. والله جل وعلا يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. ونسبة الكرسي هذا العظيم إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض، حلقة من حديد ألقها في البرية من يجدها تضيع فيها. هذا الذي وسع السماوات والأرض نسبته للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض، والله جل وعلا فوق العرش لا تخفى عليه خافية من أقوال عباده ولا من أفعالهم ولا من أي حركة ولا سكون. يرى ويسمع جل وعلا دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، وهو القائل جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة رضي الله عنها أنا معهم في الحجرة ويخفى علي بعض كلام خولة، ما تدري ماذا تقول وهي جالسة بجوارهم، لأن خولة تستحي من النبي صلى الله عليه وسلم وتخفض الصوت، ومتأدبة بآداب الصحابيات يخفضن أصواتهن عند النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. تقول عائشة يخفى علي بعض كلامها، وهي تشتكي الحال على النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب زوجها وظاهر منها وجعلها كظهر أمه، وتقول ماذا أصنع يا رسول الله. إن تركت أولادي عنده وذهبت ضاعوا، ما عندهم أحد يرعاهم، وإن أخذتهم معي جاعوا، ما عندي شيء، ماذا نصنع العيال؟ ولا عندي استعداد للزواج مرة أخرى، خلاص. وتشتكي الحال على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها ما أراك إلا حرمتي عليه. فأنزل الله جل وعلا الفرج قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا، أحاط بكل تصرفاتهم. ينادي هذا هذا ويجتمعون ويدخلون في المكان ويقول نذهب إلى النبي ونقول له كذا ونقول كذا ونقسم له كذا ونحلف له كذا حتى يصدقنا، ونشهد بأن صاحبنا نزيه ومسلم ومتقي وكذا وكذا إلى آخره. وتجاهلوا وتناسوا اطلاع الله جل وعلا عليهم، وكان الله بما يعملون محيطا. هذه فيها موعظة لكل من أبرم أمرا لا يحب أن يطلع عليه أحد من الخلق، يذكر أن الله مطلع عليه. كيف تخفي عن الخلق والله جل وعلا تبارزه بالمعصية؟ وكان الله بما يعملون محيطا. ثم قال جل وعلا، فيها وعظ وإيقاظ للقلوب وتنبيه، هب أنكم تمالأتم على الكذب وجادلتم عن هذا الخائن نفسه وخاصمتم عنه وسلم من عقوبة الدنيا، سلم من الحبس، سلم من أخذ المال، سلم مما هو خائن فيه، هب أنكم فعلتم ذلك، من يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ إيقاظ وتنبيه للهمم والقلوب. راقب الله، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، افرضوا يا هؤلاء الذين تبيتون من القول ما لا يرضى من القول، وترتبون أموركم وتنقلون التهمة من المتهم إلى البري، فتخطئون البري وتبرئون المتهم والخائن، افرض أنكم عملتم هذا في الدنيا، من يجادل الله عنه؟ وين قلوبكم؟ أليس هناك معاد وحساب وسؤال؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ ويدخل فيها كذلك المحامون بالباطل، والذي يجادل ويخاصم عن المتهم والواقع في الريبة ليبرئه، والمتهم والخائن يذهب إلى المحامي الجري قوي الحجة حتى يبرئه. افرض أنه برأه في الدنيا، فمن يبرئه في الدار الآخرة؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ ما أحد، لا ولي ولا حميم ينفع، الأعضاء نفسها تشهد. يوم يقول الظالم يا ربي إنك وعدتني بالعدل ولا تظلم، فيا ربي لا أرضى شاهدا إلا من نفسي، ما أرضى، الخلق كلهم شهود علي. فيقول الله جل وعلا لا كذلك. ثم يقول جل وعلا، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يختم الله جل وعلا على الفم ويقول الجوارح انطقي، فتقول اليد فعلت وفعلت، وتقول الرجل مشيت في كذا، ويقول الفرج فعلت، ويقول السمع استمعت، وهكذا. ثم يسكتهن الله جل وعلا ويفتح على لسانه، فيقول مخاصما لهن سحقا لكن وبعدا: إنما كنت أجادل عنكن. حصلت الفضيحة منكم، فضحتم أنفسكم وأنا معكم، أنا كذبي كله مجادل عنكن. فيقولنا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ما يستطعنا، الجوارح يخفين، الفرج فعل وفعل، واليد فعلت، والجوارح خانت وظلمت، والله جل وعلا أعطى هذه الجوارح لعبده ليستعين بها على طاعة الله وليستخدمها في مرضات الله فيما يحب الله، فهي عارية بيده وعنده، إذا استعمله شهدنا له بالخير، إذا استعملهن بطاعة الله. يقول عليه الصلاة والسلام للنساء: وعقدنا بالأنامل، التسبيح والتكبير والتحميد، فإنهن مستنطقات، تنطق الأنامل والأصابع والأيدي والأرجل بما عمل عليها من خير أو شر. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ ما أحد، ما يستطيع، هو نفسه لا يجادل عن نفسه، يجادل عن نفسه بالكذب ثم يختم الله على لسانه فما يستطيع أن يقول شيء، ثم يقول للجوارح انطقي فتنطق. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ تراه يوم القيامة يذهب يبحث عن محامي، عن من يجادل عنه، عن من يخاصم عنه، لا أحد، الحكم لله جل وعلا وحده، ويحكم بالعدل جل وعلا، ويحكم بعلمه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خفايا الأمور قبل أن يعلمها صاحبها. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ من الذي يستطيع أن يكون وكيل عنهم يوم القيامة في المخاصمة؟ كل واحد يقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد مشغول بما هو فيه بحاله. في هذه الآيات العظيمة زجر وتحذير للعباد عن الظلم، سواء كان لمصلحته هو أو لمصلحة غيره، وسواء كان مدافعة حمية أو لقرابة أو لأجل مال يأخذه، فهو تحذير للعباد وإيقاظ للقلوب في مراقبة الله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر، بأن الله جل وعلا مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية من حال عباده. اقرأ اقرأ.
يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي هو حق من الله، وهو يتضمن الحق فيه خبره وطلبه وقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله.
فالقرآن كله حق وصدق وعدل. نعم.
وقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان له إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية وبما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج.
يعني أصوات أناس جايين يتخاصمون عند النبي صلى الله عليه وسلم، فظهرت أصواتهم فسمعها وهو داخل حجرته عليه الصلاة والسلام. نعم.
سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. وقال الإمام أحمد عن أم سلمة قالت جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما.
فالتخاصم إلى الحاكم لإظهار الحق وبيانه لا شيء فيه، ولا يذم أن الإنسان يطالب بحقه والآخر يطالب بحقه، لكن ما يريد حق غيره ولا يسعى بالكذب والتزوير والشهادات ليأخذ حق غيره. وكان سلفنا الصالح قبل زمن يكون بين الجارين وبين الأخوين الخصومة، فيقول أحدهما للآخر أنا ما أستطيع يا أخي أذهب إلى القاضي، اذهب أنت إلى القاضي وأخبره بحجتي وأخبره بحجتك وأعلمني ماذا يقول. قلوب زكية نظيفة يرسل خصمه ليخاصم عنه واثق فيه، يقول أخبره بما أقول وأنت قل قولك له وانظر ماذا يقول القاضي ورد علي. فذهب وأخبر القاضي بحجة صاحبه وبحجته، فحكم القاضي للغائب لأنه باعتراف الحاضر، فرجع إليه في المساء فقال الحق لك يا أخي، تبين أن الحق لك. ذهب هو يخاصم نفسه عند القاضي لصاحبه الغائب. وهكذا ينبغي، يعني الذهاب إلى القاضي أو الخصومة أو نحو ذلك لا لوم فيها. والصحابة رضي الله عنهم تخاصموا فيما بينهم، منهم من تخاصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من هو له الولاية ويخاصم فرد من أفراد الأمة عند من يرضونه من الصحابة رضي الله عنهم. فقد يأتي عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يخاصم الآخر عند من يرضاه من أفراد الصحابة رضي الله عنهم، فتتوجه اليمين إلى عثمان رضي الله عنه فيفتدي يمينه بأن يتنازل عن كل ما له في الدعوة، لأنه يحلف يمين ويأخذ ما ادعى به، فتنازل عن اليمين وتركها وقال الحق له. فقيل له ولما يرحمك الله؟ قال أخشى أن تصادف قدرا هذه اليمين فيقال بيمين عثمان، فأنا أترك الحق كله ولا أحلف يمين وأنا متيقن. وحاشاه رضي الله عنه أن يحلف يمين كاذبة، أمير المؤمنين الذي تستحي منه الملائكة عليهم الصلاة والسلام لشدة حياه وتقواه رضي الله عنه، وهو من الأفراد الذين يعدون على الأصابع حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ القرآن كله رضي الله عنه في ليلة قام بها، ليلة في ركعة واحدة في الحجر، دخل بعد صلاة العشاء وبدأ يقرأ، يقول الراوي فما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة، ركعة واحدة أوتر بها القرآن كله. وفي نهاية الليل قرب الصباح ختم القرآن وخرج فإذا هو عثمان، هو دخل مقنع حتى لا يرى ولا يعلم، ما يعرف رضي الله عنه. فلما خرج إذا هو عثمان يقول ما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة، يعني من أول الفاتحة إلى آخر الأعراف ما سجد رضي الله عنه. لما جاء سجدة الأعراف سجد ثم قرأ، وهكذا ختم القرآن كله في ركعة واحدة رضي الله عنه. توقف عن اليمين. وعمر رضي الله عنه يقول لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويهز بالعصا رضي الله عنه. يقول يعني اليمين التي يحق فيها الإنسان وهو واثق منها ويعلم ما تضره، لأنها توحيد لله جل وعلا. لكن اليمين الكاذبة، اليمين الغموس، هي التي تغمس صاحبها في الإثم. لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا. نعم.
وقال الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست وليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها انتظاما في عنقه يوم القيامة،
يعني منظومة في عنقه قطعة من النار، هذه التي أخذها بغير حق والعياذ بالله.
فبكى الرجلان
رضي الله عنهم الصحابة لما سمعوا موعظة النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، وخشي كل واحد منهم أن يكون هو ذاك الرجل الذي يأخذ غير حقه. نعم.
فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لأخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخي الحق بينكما ثم استهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه.
يعني أن المتخاصمين إذا تصالحوا على شيء وحلل كل واحد منهما صاحبه فذلك حق ولا بأس به، ما دام أنهم كل واحد ما يتيقن أن الحق لصاحبه، يعني كل واحد يظن الحق له، ثم تصالح على أن يقسم هذا الشيء بينهم أنصافا أو أثلاثا أو أرباعا، لأحدهما ربع وللآخر ثلاثة أرباع أو نحو ذلك، فلهم ذلك، الصلح جائز بين المسلمين. وبعد هذا الصلح كل واحد يحلل الآخر، يقول سامحك الله، حللك الله، أنت في حل من قبلي إن كنا يخفى عليك الأمر. نعم.
وقد روى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فسرقت درع لأحدهم فأظن بها رجل من الأنصار، فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن طعمة بن أبيرق سرق درعي، فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء، وقال لنفر من عشيرته إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان.
يعني أخبرهم بالحقيقة أنه أخذه ولكنه رماه في بيت فلان، فاذهبوا إلى الرسول وبرئوني وقولوا إن علمنا أن الدرع في بيت فلان المرمي فيه ولا يعلم.
وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقالوا يا نبي الله إن صاحبنا بريء وإن صاحب الدرع فلان، وقد أحطنا بذلك علما، فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه، فإنه لم يعصمه الله فإن لم يعصمه الله بك يهلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وعذره على رؤوس الناس، فأنزل الله قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ثم قال تعالى: للذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين يجادلون عن الخائنين. ثم قال عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. الآية
يفتح جل وعلا باب التوبة، حتى لو أذنب الإنسان وأساء وظلم وجار وأخذ حق غيره فعليه أن يرجع. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، بشرط أن يرد الحق إلى صاحبه إذا كان فيه حق للغير، وأما إذا كانت المعصية بينه وبين الله جل وعلا فيتوب إلى الله جل وعلا ولا يفضح نفسه ويستتر بستر الله جل وعلا، والله يتوب على من تاب. نعم.
ثم قال تعالى: ومن يكسب إثما أو خطيئة ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
هذا في الآيات التي ستأتي إن شاء الله بعد هذا. نعم.
يعني السارق والذين جادلوا عن السارق. وقد روى هذه القصة الترمذي وابن جرير عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر ويهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينحله لبعض العرب ثم يقول: قال فلان كذا وكذا.
يعني هذا البيت فيه نفاق. نعم. وبغض للصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وقال فلان كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث، أو كما قال الرجل. وقالوا ابن الأبيرق قالها. قالوا: وكانوا أهل البيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام.
يعني هم فقراء في الجاهلية والإسلام، ما عينوا خير والعياذ بالله لا في الدنيا ولا في الدين. نعم.
وكان طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل له يسار، فقدمت ضافة من الشام من الدرمك ابتاع رجل منها فخص بها نفسه، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد.
يقول قتادة رحمه الله النعمان رحمه الله أن عمي كان عنده شيء من اليسار، والعادة أنها إذا جاءت الضعينة وجاءت البضاعة من الشام من كان عنده سعة يشتري شيء من بضاعتهم ويحفظها في مكان بعيد عن أهله لتكون خاصة به، وأن عمي اشترى من الدقيق الذي جاء من الشام ووضعه في مشربة في مكان في غرفة بعيدة شيئا ما ليحفظه، وأهله يأكلون التمر والشعير. فجاء هؤلاء السراق ونقبوا الحجرة التي فيها الطعام وأخذوه، ثم تساءلوا وتحسسوا فوجدوا أنهم متهمون به هؤلاء البيت، فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علموا أنهم اكتشفوا طلبوا ممن يزكيهم أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمدحهم ويثني عليهم إلى آخر ما جاء. نعم.
فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح ودرع وسيف، فعودي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، إنه قد عودي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. فلما قال فتحسسنا في الدار وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة
يعني يطبخون، لأنهم فقراء ويطبخون، لما سرقوا الطعام بادروا بطبخه.
رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قال وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجلا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال أنا أسرق والله لا يخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة لتبينن.
لأنهم اتهموا إنسانا بريء فبرأ نفسه واخترط سيفه وقال ثبتوا إلا هذا السيف بيني وبينكم
أو لتبينن هذه السرقة. قالوا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها. فقال لي عمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا أما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي
سامحهم في الطعام لكن نريد السلاح الذي سرقوه.
نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سامر في ذلك. فلما سمع بذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسيد بن عروة فكلموه في ذلك. فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكري.
عمدت يا قتادة يعني اتهمت أناسا عبرية.
عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة. قال فرجعت ولو وددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت. فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله المستعان.
يعني توجه إلى الله جل وعلا. هم متهمون قال الله المستعان فأعانه الله جل وعلا وكشف الأمر. نعم.
فلم نلبث أن نزل القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يعني بني أبيرق واستغفر الله أي مما قلت لقتاده إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إلى قوله رحيما. أي لو استغفروا الله لغفر لهم. ثم قال تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه إلى قوله إثما مبينا. قوله للبيد ولولا فضل الله عليك ورحمته إلى قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة. فقال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عمي أو عشي في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا فلما أتيت بالسلاح قال يا ابن أخي هي في سبيل الله. فعرفت أن إسلامه كان صحيحا
رضي الله عنه.
فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل الله قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزل على سلافة بنت سعد هجاها حسان بن ثابت بأبيات من شعر فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت فرمته في الأبطح ثم قالت أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير. وقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون بها الله مع أنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم. ولهذا قال تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. تهديدا لهم ووعيد، ثم قال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو بما أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ يوم القيامة في ترويج دعواهم؟ أي لا أحد، يومئذ يكون لهم وكيلا.